أحييكم أصدقائي في بدء دراستنا لهذا اليوم، إذ تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس تتكشف أفكار الله من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا وتقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا، لك ولي مستمع الكريم. ما زالت التأملات تحملنا عبر سفر إشعياء، وقد قاربنا على الانتهاء منه قريبا بنعمة الله. انتهينا المرة الماضية من الفصل 56، والحديث كان يتعلق بشكل خاص بالشعب القديم، لكنه يشع ليصل إلى دائرة أوسع من الناس. كان الأنبياء يتوقعون تأسيس الملكوت فورا، ورغم أنهم أبقوا المجال مفتوحا لإمكانية وجود فاصل زمني بين زمانهم وزمان تحقق ذلك، إلا أنهم تحدثوا عن مجيء الملكوت باعتباره سيحدث في المستقبل القريب. وقد تحدثنا قليلا عن الأشياء الرائعة في المملكة المستقبلية، إلا أن النبي إشعياء عاد بعدها إلى المأزق الذي كانت تقع فيه المملكة في زمانه، إلى الحالة المزرية التي كانت تعيشها المملكة أنذاك. لقد سمح الله لأمم العالم أنذاك أن تنقض كالوحوش على شعبه، فقد جاءت أشور وسوف تليها بابل سريعا، وسيأتي آخرون لاحقا ليوقعوا الخراب والدمار. والسبب الذي جعل الله يسمح للعدو بالمجيء هو ضعف قيادة الشعب وعدم ملائمتها، فقد كان القادة عميانا وجهلة وكالكلاب البكماء أو الخرساء. بدأنا نتأمل في الفصل 57 الذي يختم الجزء الثاني من القسم الأخير من سفر إشعياء. في هذا الفصل نصل إلى مفترق طرق يؤدي إحداها إلى الحياة ويؤدي الآخر إلى الهلاك. لقد اختفى العديد من قديسي الله الرائعين من مسرح الحياة، وذلك بعبورهم من بوابة الموت، وبهذا فقد أبعدهم الله عن الكثير من المشاكل والمتاعب التي ستحدث في المستقبل. ثم رأينا الأشرار الذين كانوا يضطهدون الأبرار، وحتى هذه اللحظة لم يتدخل الله. انظر من حولك عزيزي المستمع، وسوف ترى بأن هناك هجوما على الأبرار، فهم لا يقضون وقتا جميلا وممتعا، لأن الهجمات تأتي قوية وشرسة، ويبدو ظاهريا بأن الأشرار ينجون بفعلتهم. نتابع الآن التأمل في الفصل 57 من إشعياء، ولكن قبل ذلك اسمح لنا صديقي أن نقرأ معا الآيات الثماني الأولى منه.
باد الصديق وليس أحد يضع ذلك في قلبه، ورجال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق. يدخل السلامة يستريحون في مضاجعهم السالك بالاستقامة. أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة، نسل الفاسق والزانية، بمن تسخرون وعلى من تفغرون الفم وتدلعون اللسان؟ أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب، المتوقدون إلى الأصنام تحت كل شجرة خضراء، القاتلون الأولاد في الأودية تحت شقوق المعاقل، في حجارة الوادي الملس نصيبك، تلك هي قرعتك، لتلك سكبت سكيبا وأصعدت تقديمة، أعن هذه أتعزى؟ على جبل عال ومرتفع وضعت مضجعك، وإلى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة، وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك، لأنك لغيري كشفت وصعدت، أوسعت مضجعك وقطعت لنفسك عهدا معهم، أحببت مضجعهم، نظرت فرصة.
شكرا يا رندا. أنتقل الآن إلى العدد السادس من هذا الفصل 57. في حجارة الوادي الملس نصيبك، تلك هي قرعتك، لتلك سكبت سكيبا وأصعدت تقدما، عن هذه أتعزى؟ هؤلاء يعبدون الحجارة الملساء في الوادي، إنهم يعبدون أي شيء سوى الله الحقيقي. على جبل عال ومرتفع وضعت مضجعك، وإلى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة. والآن عبادة الأصنام وما كان يرافقها من طقوس على قمم الجبال تفسح المجال لظهور أسوأ مشاهد الرذيلة، وما هذه إلا صورة عن الأيام الأخيرة. وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك، لأنك لغيري كشفت وصعدت، أوسعت مضجعك وقطعت لنفسك عهدا معهم، أحببت مضجعهم، نظرت فرصة. في الماضي كانت الخطية ترتكب سرا، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت الخطية ترتكب بوقاحة ودون خجل. لقد كان الناس يخجلون من خطاياهم في الماضي، أما الآن فهم ليسوا كذلك. لقد أصبحت الخطية نهج حياة بالنسبة لكثيرين، وها هو القمح والزوان ينموان معا تماما كما قال يسوع. ويمكنك صديقي أن تلحظ الحديث عن الأبرار والأشرار في هذا المقطع بأكمله. في الجزء الثاني من الفصل 57 يتحدث النبي إشعياء عن تعزية المنسحقين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا المقطع ابتداء من الآية 15.
لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين، لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الدهر، لأن الروح يخشى عليها أمامي والنسمات التي صنعتها. من أجل إثم مكسبه غضبت وضربته، استترت وغضبت، فذهب عاصيا في طريق قلبه. رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه. خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأة وطينا، ليس سلام قال إلهي للأشرار.
لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. في الأيام الأخيرة سيقوم الله بتعزية خاصته لأنه علي ومرتفع، إنه إله الأبدية. والإنسان لا يعمر طويلا على هذه الأرض، كما أن الله يعد من يثقون به بأنه سيحميهم كما تحمي الأم رضيعها، فيا للسلام والطمأنينة التي سينعم بها المؤمنون. وهذه الآية تتجاوز زماننا الحالي وتشير إلى فترة الضيق، فنحن هنا ننظر إلى نهاية الزمن. عدد 16: لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الدهر، لأن الروح يغشى عليها أمامي والنسمات التي صنعها. إنه الإله الأبدي، لكنه لن يبقى دوما غاضبا بسبب الخطية، لأن الخطية ستزول في النهاية. عدد 17: من أجل إثم مكسبه غضبت وضربته، استترت وغضبت، فذهب عاصيا في طريق قلبه. يبين الله سبب معاقبته للأشرار، فالأشرار يشتهون ما لغيرهم، وهم مستمرون في عصيانهم وتمردهم على الله. لكن الله سيوقف كل مظاهر التمرد والعصيان في يوم ما، وسوف يعاقب الله هؤلاء الذين يمتلكون قلوبا متمردة ومتكبرة. عدد 18: رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه. أما هؤلاء الذين يتخلون عن طرقهم الشريرة فسوف يشفيهم الله ويخلصهم، فالله رحيم ورؤوف تجاه الأبرار. عدد 19: خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. الله هو الوحيد القادر على إحلال السلام في قلوب الخطاة. يحفل تاريخ الإنسان بالحروب والنزاعات، وما عليك إلا أن تنظر حولك صديقي لتتحقق من ذلك. وهذا لا ينطبق على الدول فحسب، بل وعلى الأفراد أيضا، رغم أن البعض يسمي ذلك منافسة. وهذا شيء واضح في عالم التجارة والمجالات الاجتماعية والمجالات الدينية، فهنالك نزاع وشقاق في كل بيت وحي ومدينة. والله يقول بأنه ما من سلام للأشرار، فلا يمكنك أن تزرع السلام في قلب الإنسان بمعزل عن الله. عدد 20: أما الأشرار فكالبحر المضطرب، لأنه لا يستطيع أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأة وطينا. قد تكون هذه من أكثر الأوصاف التصويرية للأشرار في الكتاب المقدس، إنهم يشبهون البحر المضطرب، وبالتالي فلا يمكنهم أن يجدوا الراحة أو السلام في طرقهم الشريرة. والشرير يواصل حياته كالمجرم الهارب الذي يبحث عن النجاة والأمان. جاء رجل يبلغ من العمر 80 سنة إلى إحدى مراكز الشرطة في إحدى البلاد، وقال للضابط المسؤول: لقد عشت 50 سنة وأنا معذب الضمير بسبب جريمة ارتكبتها. لقد تحمل شخص آخر العقوبة عني، لكني أنا الشخص المذنب، وبحسب قوانين تلك البلد لم يكن بالإمكان معاقبة ذلك الرجل، لأن هنالك من دفع ثمن تلك الجريمة عوضا عنه. لكن العقوبة الأسوأ والأشد كانت هي أنه عاش 50 سنة من البؤس والشقاء بسبب ضميره المعذب، فلم ينعم هذا الشخص بالسلام أو الأمان على الإطلاق طوال 50 سنة. عدد 21: ليس سلام، قال إلهي للأشرار. إذا كان بإمكان العالم أن يحصل على السلام بمعزل عن الله، فسوف يكون هذا مناقضا لكلمة الله. لكن لا يمكن مناقضة كلمة الله، فالأشرار لن يحصلوا على السلام في هذا العالم، وهم لا يتمتعون به الآن. وهذه حقيقة بديهية أقرها الله، وهذه الحقيقة تشبه قانون الجاذبية في واقعيتها وصحتها. هذا يصل بنا إلى الفصل 58 من إشعياء. مع بداية هذا الفصل نصل إلى الجزء الأخير من نبوة إشعياء عن مجد الرب الآتي من خلال العبد المتألم، ونقرأ في هذا الجزء عن مجد المملكة. إن الطرق الداخلية الشريرة وأشكال التدين الظاهري تؤخر نعمة الله ومجده، وتؤثر سلبيا على علة المسيح. فهنالك أشخاص متدينون ينتمون للكنيسة، لكنهم يلعنون كالوثنيين، ويفتقرون للأمانة في أعمالهم، وهم عديمو الأخلاق في حياتهم الاجتماعية. وهؤلاء في حقيقة الأمر يعيقون نعمة الله ومجده، رغم أنهم يقولون بأنهم صالحون بقدر كاف، وبأنهم يسلكون بحسب معايير الله. نجد في هذا الجزء تفسيرا لسبب حجب المجد. لقد كان شعب الله متشامخا وساخرا فيما يتعلق بعلاقته بالله، فقد كان هؤلاء يؤدون طقوس العبادة الشكلية الظاهرية فقط، ويتجرؤون على التشكيك في كل ما يفعله الله من أجلهم، كما كانوا يلعبون دور القاضي محاولين إصدار الأحكام على الله وعلى طرقه. وما يزال الكثير من الناس يفعلون الشيء نفسه في يومنا هذا، فرغم عبادتهم الشكلية إلا أنهم منغمسون في طرقهم الشريرة. كانت هذه الروح ما تزال ظاهرة ومنتشرة حتى بعد السبي البابلي، وهذا يدل على أن السبي لم يشفي شعب الله من الكبرياء الزائف. نقرأ في سفر ملاخي الفصل 3 ما يلي: أقوالكم اشتدت علي، قال الرب، وقلتم: ماذا قلنا عليك؟ قلتم: عبادة الله باطلة، وما المنفع من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. لقد كان هؤلاء ينتقدون الله على عدم مباركته لهم، ومع ذلك فقد كانوا متدينين ظاهريا. كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقدمون الذبائح، لكنهم كانوا على درجة عالية من الوقاحة، بحيث أنهم كانوا يشككون في الله. لكن هذه هي روح الإنسان الطبيعي الذي يتظاهر بالتدين، في حين أن قلبه بعيد عن الله وطرقه شريرة. إن مظاهر التقوى الظاهرية الخادعة تثير اشمئزاز الرب يسوع، فقد قال لكنيسة لاوتكية في سفر الرؤيا: هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. وهذا هو صديق المستمع موقف الرب من التدين الظاهري الزائف في وقتنا الحاضر أيضا. يقول العدد الأول من هذا الفصل 58: نادي بصوت عال لا تمسك، ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. يدعو الله النبي إشعياء لأن ينادي بأعلى صوته برسالة لا تجد الترحاب دوما من الناس، فهو يدعوه لأن يعلن تعدي الشعب وأن يكشف الخطايا التي كانوا يرتكبونها رغم زعمهم بأنهم يعرفون الله. وهناك صديق المستمع خطأ متفش في الكثير من الكنائس، ألا وهو عدم مواجهة الناس بحقيقة مرضهم الروحي المميت. وهذا أشبه بالطبيب الذي يخفي سبب المرض الحقيقي عن المريض، لكن الله يقول ذلك صراحة وبشكل مباشر، فهو يأمر خدامه أن يقول للبشر جميعا بأنهم يعانون من مرض الخطية الذي سيؤدي بهم إلى الموت المتمثل في الانفصال الأبدي عن الله. عدد 2: وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها، يسألونني عن أحكام البر يسرون بالتقرب إلى الله. يبدو بأن الله يتحدث هنا بلهجة تهكمية، فقد كان هؤلاء الناس يحضرون إلى الهيكل ويتعبدون بصورة منتظمة ويؤدون الشعائر الدينية بحذافيرها. لقد كانوا يتصرفون وكأنهم مؤمنون، لكن حياتهم لم تكن كذلك فعليا، وما كان ينطبق على هؤلاء في ذلك الوقت ينطبق علينا في زماننا الحاضر. عدد 3: يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ، ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون. كان هؤلاء الناس يتذمرون بصورة دائمة على الله، فقد كانوا يتساءلون عن الداعي للصوم وإذلال النفس إذا كان الله لا يلاحظ ذلك ولا يربت على ظهورهم بسبب الطقوس التي يؤدونها. أما واقع الأمر فيقول بأن قلوبهم كانت بعيدة عن الله، فمن الواضح أنهم جعلوا الصوم جزءا رئيسيا من عبادتهم، رغم أن الله لم يحدد لهم أيام صوم وإنما أعطاهم أيام احتفال وأعياد. لكن كان ينبغي عليهم أن يذلوا أنفسهم في يوم الكفارة العظيم، وكان ينبغي عليهم أن يصوموا عند ارتكاب خطية، وقد كان الصوم بمثابة تعبير خارجي عن النفس الداخلية، لكنهم جعلوا الصوم شكلا من أشكال التعبد التي تشبع أناهم وكبرياءهم. فقد كان هؤلاء يتفخرون بأنهم يصومون في حين كان ينبغي أن يكون الصوم أمرا شخصيا بين المرء والله وليس استعراضا أمام الناس. وقد دان الرب يسوع إساءة استخدامهم للصوم، فقال في إنجيل متى: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فالعبادة الحقيقية عزيزي المستمع هي علاقة شخصية مع المسيح، فإن كانت لك علاقة شخصية بالرب يسوع فهذا سر ثمين بينك وبينه. صحيح أنه ينبغي عليك أن تشهد له، لكن ليس من المفروض أن تخبر الآخرين عن الأوقات الحميمة التي تقضيها معه. هل تتفاخر بشأن دينك أو بشأن قيامك ببعض الطقوس أو الأعمال؟ أنصحك أن لا تفعل ذلك صديقي، لأن الله لا ينظر إلى المظاهر الخارجية وإنما ينظر إلى قلبك، فكم نحن بحاجة للعبادة الحقيقية في حياتنا. أعتقد بأن الكثيرين في ذلك الزمان شككوا في رسالة النبي إشعياء وقالوا له: إشعياء ما هذا الذي تتحدث عنه؟ إنك تنتقد هؤلاء الناس المتدينين جدا والذين يذهبون دوما إلى الهيكل ويقدمون الذبائح. هذه هي نظرة الإنسان، أما الله فهو يرى القلوب ويعرف أسرارها. فقد كانت ديانة هؤلاء سطحية ولم يكن لديهم علاقة شخصية مع الله. ماذا عنك أخي الكريم؟ هل لديك علاقة شخصية حميمة مع الله؟ هل تعرفه شخصيا كالإله الحي الواحد الحقيقي؟ وهل قبلت تدبيره الوحيد للخلاص؟ أرجو ذلك. إلى اللقاء والرب معك.